بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين في كل وقت وحين. أسلمكم المتصل للإمام مالك إمام دار الهجرة كتاب الموطأ رضي الله عنه وعنكم وعنا، إلى أن قال: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. وبإليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وبإليه قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وبإليه قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما نرى والله أعلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض، أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب، وما أشبه ذلك مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذي نهى عنه والله أعلم. وبهذا قال مالك: ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد. قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن، ودخل على الباعة في سلعهم المكروه، ولم يزل الأمر عندنا على هذا. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن النجش. قال مالك: والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك.
اللهم
صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم موضح أحكامها ومشيد بنيانها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حسن متابعته في خفايا الأمور وإعلانها، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من جعلهم الله سبحانه وتعالى للمعرفة به مشيدي أركانها، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويروي لنا الإمام مالك ما جاء من النهي عن في المساومة والمبايعة فيما يتعلق بدخول المشتري على شراء أخيه أو البايع على بيع أخيه أو ما تعلق بذلك من تلقي الركبان، كل ذلك للسير في الإجمال في الطلب في طلب الربح مراعاة المصلحة العامة لخلق الله تبارك وتعالى فيما ييسر لهم من مال وما يحتاجونه من طعام وتغذية. فأورد لنا الحديث وهو من أصح ما يذكر من الأسانيد عند المحدثين، مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذا حدث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. والحديث أيضا في الصحيحين وغيرهما. وذلك إذا تبايع اثنان من المسلمين واستقر بينهما الثمن والرضا به، أو لزم البيع وفيه خيار من باب أولى. فيأتي واحد إما إلى المشتري ويقول له: أبيعك مثل هذه البضاعة بثمن أقل، أو أبيعك أحسن منها بنفس الثمن، فافسخ البيع وخذ بضاعتي. فصار باع على بيع أخيه. أو يأتي إلى البائع فيقول له: أنا أشتري منك هذه البضاعة بثمن أغلى، أعطيك سعر أكبر، فافسخ من هذا وأنا بأشتريها منك. فيشتري على شراء أخيه، كلاهما محرم ممنوع في الشريعة، وإن صح البيع عند الجمهور مع الإثم والحرام والتعرض للعقاب. وقال الحنابلة: البيع كله باطل ولا يصح البيع من أصله لأنه منهي عنه. وقال غيرهم من الأئمة: إنما النهي جاء لأمر خارج عن أصل العقد، فلا يبطل يفسد البيع، ولكن يأثم أصحابه والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويتعرضون لعذاب الله. فلا يجوز أن يبيع على بيع أخيه، وذلك إذا قد اتفقوا على السعر، أما ما لم يستقر بينهم ثمن ولم يركن أحدهم إلى الآخر فما هناك ضرر في أن يدخل هذا ليبيع ويشتري وهذا ليبيع ويشتري. ولكن إذا قد استقر بينهم ثمن وتراضوا عليه فيدخل واحد بعد ذلك من أجل أن يعطي أكثر بنفس الثمن، أو يعطي أحسن بنفس الثمن، أو يعطي نفس الشيء بأقل من الثمن، أو أن يشتري بأكثر من هذا الثمن. فهذا ماثوم ولا يجوز له أن يدخل على بيع أخيه ولا على شراء أخيه. وهكذا ما يتعلق بالسوم على سوم أخي، إذا تساوما فاستقر وتراضيا فيدخل بعد ذلك لهذا السوم، بخلاف ما يعرض لمن يزيد من الثمن. يعرض من يزيد فيدخل هذا ويدخل هذا ويدخل هذا، يقول أنا أشتري بكذا، فهذا جائز، جائز كما فعل صلى الله عليه وصحبه وسلم، وليس من هذا الباب من شيء. ولكن النهي عن أن يبيع على بيع أخيه وهو أن يأمر المشتري أن يفسخ ليبيعه مثل البضاعة بثمن أقل، أو أن يبيعه أحسن منها بنفس الثمن فيرغبه في أن يفسخ البيع، وذلك إذا اتفق ولم يتم البيع بعد، أو تم البيع وعندهم خيار والإثم فيه أشد، قد لزم البيع ولكن باقي خيار يومين أو ثلاثة، يجي في خلال يومين أو ثلاثة الأيام اللي فيها الخيار يقول رده وأنا بعطيك أكثر، أو يجي للبايع ويقول استرد بضاعتك أنا بشتريها منك بعطيك ثمن أكثر من هذا وضعف من هذا، وكل هذا فيه إفساد للناس على بعضهم البعض، حرمته شريعة الحق جل جلاله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يبع بعضكم على بيع بعض. ومن هنا علم فيه العموم، أنه سواء كان مسلم أو ذمي أو مؤمن كله حرام. وما جاء في الرواية على بيع أخيه فإنما جاء للغالب وجاء أيضا لاستثارته، معنى استقباحي أن يؤذي أخاه، فعبر بالأخ. والحكم واحد بين المسلمين أو بين مسلم وذمي أو بين مسلم ومؤمن يشتري، فلا تسم على سومه، لا تبع على بيع ولا تشتري على شرائه، لأن حكم أهل الذمة والمؤمن إذا دخلوا بلادنا أن حكم الإسلام يحكم على الكل، فكلهم تحت هذا الحكم فلا يجوز تجاوزه. ثم كذلك استثنى بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم إذا كان هذا المشتري مغبون غبن فاحش، بله مسكين ما يعرف زادوا عليه، أو كان ذلك البائع كذلك مغبون غبن فاحش، فأجاز بعضهم أن يدخل من أجل الأمانة ومن أجل النصيحة لا من أجل، لكن الجمهور قالوا لا يكون ذلك. من يقعله من كله من من ليش يقعله أبله ما يرجع إلى أهل الخبرة وما يسأل من قبل، خلاص قد اشترى الآن، ولكن يمكن أن ينصحه من دون ما يبيع على بيع غير، يقول له شوف هذه البضاعة سعرها كذا كذا في السوق، هذا يجوز، هذا ما في شيء، ينصح يقول شوف البضاعة هذه اللي بتشتريها تباع في السوق بكذا وكذا، أو يذهب إلى البايع ويقول له هذه البضاعة اللي بيشتريها منك ولن تباع بأكثر من هذا الثمن ووضعها في السوق كذا، اللي تكون في العلم فقط. إذا كان الغبن فاحش يجوز أن يخبره بالثمن من دون ما يبيعه ولا يشتري، خليهم بينهم البين، فإن قد رجع ورفض أحدهما فلو بعد ذلك أن يبيع ما عنده، وأما أن يدخل ببيع أو شراء فلا، باسم النصيحة يقول النصيحة تخبره الواقع من دون ما تبيع أنت عليه بضاعتك ومن دون ما تشتري أنت منه البضاعة. وهكذا لا إله إلا الله. فإذا استم ذلك فالبيع صحيح عند الأئمة الثلاثة والإثم عليهم، ولكن عند الحنابلة البيع باطل من أصل ما يصح هذا البيع، لأنه منهي عنه وأخذوا بعموم النهي لإبطال البيع. ثم ذكر لنا حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع، ومعناه الذين يجلبون البضاعة إلى البلد، وغالبا كانوا من البادية يأتون ببضاعة البادية ويبيعونها في المدن ويأتون راكبين على الجمال غالبا هذا، ولكن ليس المقصود عين الركبان من كان راكب ومن كان ماشي، من الذي يجلب البضاعة إلى البلد، ما يجوز واحد يقوم يتلقى من أجل إما أن يضر أهل السوق أو أم أهل البلد، وإما أن يغش صاحب البضاعة ويشتري منه بسعر أقل وهو لا يدري كم سعرها في السوق فيساوم على سعر أقل، يخرج من أجل قبل ما يدخل إلى البلد ويعرف كم سعر البضاعة يشتريه منه بسعر أقل، ثم بعد ذلك يبيعها بسعر غالي. وفي هذه الحالة كما جاء في الحديث وهو مذهب الشافعية ومن وافقهم أن الخيار يثبت لهذا الجالب للبضاعة، إذا دخل وعرف سعر السوق يجوز له أن يقول رد لي بضاعتي ما أبيعها عليه. قال لا تلقوا الركبان للبيع، أي بأن تشتروا منهم أو أن تريدوا أن تبيعوا لهم، لهذا خصص الحنفية تحريم تلقي الركبان، إما أن يلبس عليهم في السعر أو أن يقول لهم أن نبيعها بسعر أغلى، مثل أن يطلب منهم يقولوا الآن هذه البضاعة مع حاجة الناس إليها بتغلى فأخروها عندي ببيعها لكم بثمن أغلى، فيضر الناس فلا يجوز، لا يضر الجالبين ولا يضر أهل البلد، فكل ذلك محرم في الشريعة. فإذا كانت من الحاجات التي يحتاجها الناس تعم الحاجة إليها وهو يأمرهم أن يأخروها أو يدخروها عنده ليأتي سعر أغلى ويبيعها بسعر أغلى، كل ذلك أيضا محرم. يرحمك الله. وبخلاف إذا هو قصد الجالب للبضاعة ما قصد بيعها في السوق، إنه جابها ليخزنها فاستلمه منها وخزنها له عنده، ما كان قصده يبيعها في الأصل. هذا ما يتعلق بإثم، ما يتعلق بها، لأنه ما قصده أي ثلن يبيع، هو دخل بها ليخزنها ولآخرها وما إلى ذلك. فلكن من دخل بيبيع اتركوا الأسعار على أن فإن المسعر هو الله، على ما يسر الله للناس، دعهم يتبايعون ولا تتدخل أنت في الأمر، ويستفيد بعضهم من بعض بحسب ما يسر الله لذا ولذاك. قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض كما تقدم في الحديث السابق، ولا تناجشوا، والنجشوا أن يزيد في الثمن لا لرغبة في الشراء ولكن ليغري غيره فيشتري ويقول أنا أشتريها بكذا كذا، كذاب، لا بيشتريها بهذا الثمن أبدا، ولكن من شان غيره يسمعه ويرغب فيها، من شان يرغب غيره ويغر غيره، هذا هو النجش. يكون بينه اتفاق أو من عنده متعرض فضولي بيغش الناس ولو من دون اتفاق، كله حرام عليه أن يزيد في الثمن لا لرغبة في السلعة ولكن ليغر غيره، هذا هو النجش. وأصل النجش الإثارة، والقاصد الزج بالمشتري في الرغبة البيع بما هو فوق الثمن، ولو كان يريد صدقا شراءه لنفسه لم يرضى بهذا الثمن، ولكن يدعي أنه يريد شراءه بهذا الثمن من أجله، وقد يكون إما بسوء من عنده أو باتفاق مع البايع، ويخلي البايع يخلي يظهر أنه زبون وأنه عريص على السلعة وأنه بغى أكثر منها، ومن غشنا فليس منا، وفوقهم عالم السر والإعلان يحاسبهم على ما صغر وما كبر. قال ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد، يقول لهم ياتي البادي ببضاعته بقرعان فيها بالسعر الحاصل موجود، قال اسمع تعال بنجيب لك سعر فيها قوي، قال لك من هذا اخر، تعال انا بنعطيها الف لم بنروح بالمحل الفلاني والا بنخرها الشهر الآتي بتكون غالية. أنا حول ولا قوت إلا بالله، ما لك يا قليل الحياة، خلوه يبيعها بالسعر الموجود الآن، قد رخصها الله للناس، أنت ليه بغيت تغليها على عباد الله جل جلاله وتعالى في علاه؟ لا تسعى للتلبيس على الجالب ولا تضر وتتسبب في إضرار أهل البلد. وإن الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. قال ولا يبع حاضر لباد، نعم يقول ولا تصر الإبل والغنم، صروها تصر الإبل والغنم، تصروها يعني تؤخر حلبها ليجتمع اللبن في ضرعة فيحفل باللبن فيظن أن هذا حق كل يوم، هو حق يومين حق ثلاثة أيام، ما حلبها بالعمد من شان الناظر لها يقول ما شاء الله دي تجيب لبن كثير فيرغب فيها. لماذا بالغش؟ من غشنا فليس منا، خلها بحليبها كل يوم أحلبها ويراها على ما هي عليه. يقول ولا تصر الإبل والغنم، يصرها يعني يترك يجمع اللبن في ضرعها ولا يحلبه يومين وثلاثة حتى تأتي حافلة، يقول الناظر ليها يقول ما شاء الله بتجيب لنا كم كل يوم هذه بنسقي الأولاد، ويروح يحصل هذا المجمع حق يومين ما هو حق كل يوم، فهذا منهي عنه لأن فيه الغش. قال ولا تصروا الإبل والغنم، المصرى التي صري لبنا وحقن فيه وجمع ولم يحلب أيامان سواء، وما هو شرط الربط، وإن كان ذكر بعض الشافعية ذلك يربط خلاف الناقة أو الشاه ويترك حلبها، القصد أنه يجمع هذا بأي وسيلة حتى يوهم أنها تدر كل يوم ألبانا كثيرة. والفمن ابتاع يعني المصرة بعد ذلك بعد التحفيل فوجدها تأتي بأقل، قال فهو بخير النظرين أن يجوز له أن يقول يا غشاش رجعنا ناقتك ورجعنا شاتك ما عاد بغيناها خلاص رد لنا ثمنا وشيل شاتك لأنك كذبت علينا وأوهمتنا أنها ذات لبن كثير فمن ابتاعها يعني اشتراها بعد ذلك فهو بخير النظرين أي الرايين أن يقبلها على ما هي أو أن يردها على صاحبها ويأخذ ثمنها بعد أن يحلبها إن رضيها المشتري أمسكها وإن سخطها كرهها ردها ورد معها صاع من تمر يقول له ها بعد ما شربت اللبن حقا الحين تردها لي فأخذ لك صاع تمر مقابل اللبن اللي شربنا يلا روح شل هذا التمر ورد لنا ثمننا كامل وأنت مقابل ذا الحليب اللي قاعد غشيتنا به فأنا أعطيك التمر وروح لك يا براء أنت شربنا لبنك وكل تمرنا وانتهينا من المسألة شل شاتك ورد لنا ثمننا قال وإن سخط ردها ورد معها صاعا من تمر واسمهم الحنفية قالوا إن هذا عيب التصرية ماشي بورد ولا يصح الرد به وأيضا ولا يجب رد أيضا صاع من تمر وكذلك يقول الجمهور يتخير بين صاع تمر أو نصف صاع من بر مقابل الحليب الذي شربه نعم وبعضهم قيد بقوت البلد وأيضا التصرية عيب يرد به المشترى وقال الأحناف أنه ليس بعيب وإنما تجميع لبن وإنت احتط للمسألة ولا سألتم نعم سألتم قالوا لك إن تجيب كذا كل يوم هذا سوى كلام ثاني غشوة إلا ما سألتم إلا بمجرد هذا فكن أنت نبيه لكن الحديث مع الجمهور أنه يعد عيبا وأن صاحبه بخير النظرين كما قرأنا في الحديث إذن إذا رد المصرى يلزم رد بدل اللبن وهكذا قول الذين قالوا بذلك من مثل الحنابلة والشافعية والمالكية ويقول بعض الشافعية والإمام مالك أن المقصود صاع من قوت البلد من قوت البلد إنما كان التمر هو أكثر قوتهم في عهده صلى الله عليه وسلم وقوت تلك البلد ولذلك ذكر التمر فصار قالوا إنما نص على التمر لأنه غالب قوت البلد في المدينة هذا ما قالوا لا إله إلا الله فأما إذا احتلبها ولم يستعمل اللبن وتبين أنها مصرة فيجيب اللبن نفسه يرده يقول شوف ذا اللي حلبناه أول يوم طلع كثير ثاني يوم شوف طلع كثير شوف حق أول يوم حق ثاني يوم يا كذاب خذها لبنها لك وهي لك وردها لا شربنا لبنك ولا بغينا عشاتك ولا بغينا ناقتك لا إله إلا الحاصل أن الشريعة هذبت العباد وأوجبت عليهم أن يتقوا عالم الخاف والباد وأن يقيموا الأمور بينهم على النصح وعلى ما فيه الفائدة للجميع والبقرة ما هو مثل النقة نعم مثل البقرة مثلها ماشي كل اللي تحلب هذه ماشي فرق بين البقرة ولا الناقة ولا شاء كله سواء إنما ذكر النبي هذا لأنه الغالب عندهم استعمالهم للبقر قليل في تلك الأيام في الحجاز فإن كن منهن عدد في ثنتين مصرات ولا ثلاثة وراد ردهن يرد مع كل واحدة صاع من تمر صاع من تمر صاع من تمر مقابل اللبن الذي قال مالك وتفسيره قوله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله لا يبيع بعضكم ولا يبيع بعضنا وإنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه لا إله إلا الله السوم يشمل البيع والشراء لا يبيع ولا يشتري على شراء أخيه مثل الخطبة على خطبة أخيه قال إذا ركن البايع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرى من العيوب وما أشبه ذلك هذا مما يعرف به أن البايع قد أراد مبايعة السائم فهذا ينهي عنه يعني أنه إن كان مجرد عرض ولم يتفقوا ولم تظهر الرغبة في البيع أن يبيع ولا في المشتري أن يشتري، فدخل واحد في هذا الحال عاد ما هناك شيء، عاد ما تم شيء، ولكن إذا قد بدت تراضي بينهم قام ذا يدخل فهذا هو المحرم عليه، سواء عند إذا قد تراضوا على ثمن وركن بعضهم إلى بعض، مثل الخطبة على خطبة أخي إذا قد رضوا وقبلوا به، وأما إذا عادهم قالوا بنتشاور وجاء الثاني يخطب ما يحرم عليه وهم يختارون ما يشاءوا، وأما إذا قالوا قبول قام جاء الثاني يخطب كله أحسن لكم الفلان ولا فلان حول ولا قدر إلا تراضوا على الثمن وجاء واحد ثاني أما بعد أكثر وإلا هو صاحب وجاهه قال بس أحسن لنا ذا بنبيع عليه خلوا ذاك تركوا ذاك من شان وقدموا ذا لوجاهتهم ما ثم ذا صاحب الوجاهة هذا عنده وجاهة بلا نباهة هذا وقال مالك ولا بأس بالسوم بسلعة توقف للبيع فيسوم بغير واحد نعم لا بأس بالسوم على سوم بالسلعة التي توقف للبيع يقول من يشتري هذا بكم تشتريها فيسوم بها غير واحد هذا يقول نريد بكذا يقول أنا أريد بكذا ويزيد عليه ما يضر شيء ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بالسلعة أخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروه ولم يزل أمر عندنا على هذا يعني يستعملون بيع المزايدة يقول من يزيد من يزيد وعليه الجمهور وقد جاء في حديث سيدنا أنس عند الأئمة الأربعة عند في السنن الأربع عرضه صلى الله عليه وسلم للسلعة ويقول من يشتري مني هذا قال أنا أشتري بدرهم قال من يزيد ومن يزيد قال أنا أشتريها يا رسول الله بدرهمين قال هي لك صلى الله عليه وسلم ولا يتحدث ذلك عند جماهير العلماء من أربعة بأن المزايدة إنما تكون في الغنائم والمواريث لا أبدا أي شيء كان سواء وإن كان هو غالب في ذاك الوقت ولكن القصد كل بضاعة عرضت للمزايدة فهي جائز أن يزايد عليه الناس والذي يدفع أكثر يبيع عليها صاحبها برضا وجاءنا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش الأصل تنفير الصيد واستثارته من مكانه يقولوا نجشت الصيد نجشا ويقال حتى للصيد يقال له ناجش أنه يثير الصيد لكن المراد هنا به أن يزيد في الثمن لا لرغبة في السلعة ولكن ليغر غيره قال مالك أن تعطيه بسلعتي أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها إنما قصد الخداع تخدع غيرك وحول لك فيقتدي بك غيرك ولا أنا بغيته لا إله إلا الله فإذا اشترى مع النجش فالشراء صحيح عند عامة الأئمة نعم في رواية عن أحمد أن البيع باطل أيضا ولكن رواية أخرى مثل الجمهور والناجش عاصم بفعل هذا والله أعلم رزقنا الله الإيمان واليقين واتباع سيد المرسلين ورزقنا الصدق والنصح لجميع المسلمين وجميع خلق الله ونقانا عن موجبات الحسرة والندامة في الدنيا ويوم القيامة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي